بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار.
النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه الفترة بعد عودته من غزوة تبوك، لما تبين موقف المنافقين في كل هذه الأحداث، النبي صلى الله عليه وسلم الآن أراد أن يضرب المنافقين ضربة قاصمة، فجمع الناس في المسجد. اجتمع الناس، أكثر الناس جاءوا، اللي وصل من خبر جاءوا، فكان أعداد كبيرة من المنافقين جاءت في تلك الصايرة. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة هي من أغرب خطبة في كل حياته صلى الله عليه وسلم. فبعدما أثنى على الله سبحانه وتعالى وحمد الله وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم، قال: أيها الناس، إن فيكم منافقين، الجالسين فيهم منافقين، فمن ذكرت اسمه فليقم. راح أسمي لكم الآن المنافقين، أطلعهم من بينكم. شوف الفضيحة، الناس مرتجفة من الخوف، الواحد خايف إن اسمه يذكر الآن. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا فلان، يقف ويطلع من المسجد، قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، حتى عد 36 واحد من كبار المنافقين. الناس خايفة جدا، ايش هذا؟ الآن مصادمة صريحة مع المنافقين، لأن صارت جرأتهم شديدة، بدأوا يبنون مسجد، بدأوا يتحركون تحركات، يطلع معسكر وينسحب ويحاولون يزحمونها من العقبة، صارت جرأة، فلا بد من قطع دابر هذا الأمر الخطير. النبي صلى الله عليه وسلم واجههم بهذه المعركة. يقول عمر بن الخطاب، يقول: كنت جئت متأخر، لأن هذا الاجتماع كان بعيد. يقول: جئت وصلت، كانوا النبي صلى الله عليه وسلم سماهم، فوجدت واحد منهم جالس عند باب المسجد، جالس هكذا متلحف يعني. فقلت: مالك؟ ليش قاعد عند باب المسجد؟ فقال: عدني رسول الله مع المنافقين. قلت: لقبحك الله سائر اليوم، ما تصبر على نفسك وتكتمها؟ فكانت فضيحة شديدة على المنافقين. طبعا عبد الله بن أبي النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر، لأنه كان معروف، عدة آيات فضحت وسلم، لكن الباقين فضح. بعد هذا الموقف صارت تحركات المنافقين في منتهى السخرية، ما لهم ظهور بعد هذا الموقف. لكن هذا كان موقف الصدام مع المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوازن هذه الأمور بشر المؤمنين بفتح الحيرة بعد ما صادمهم، قال لهم: رأيتم هؤلاء؟ ما لهم قيمة، أنتم لكم النصر، أنتم لكم الفتوح. فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الحيرة، قال: والله لكأني أنظر إلى قصورها وهي تفتح، ولكأني أنظر إلى باب الحصن وهو يفتح، وأول من يخرج منه الشيماء بنت نفيلة، أول واحدة تخرج أسيرة، أول من يخرج هذه الشيماء بنت نفيلة الأزدية على بغلة شهباء مختمرة بخمار أسود، أول من يخرج من الحيرة، أول من يستسلم. شوف يعني يصور لهم الفتح ويقول لهم الباب يفتح وفلانة تطلع وخلاص، ما إنه الفتح بيديكم. فواحد من الصحابة اللي الإيمان مستقبل عارف إن هذا أمر مدام ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم سيتحقق، فوقف وقال كلمة غريبة، قال: يا رسول الله، هذه الشيماء اجعلها لي، ألا لم يكن توزيع الغنائم تكون نصيب؟ قال: هي لك. اشترك زكريا بن يحيى رضي الله عنه في فتح الحيرة، وكان الفتحة خالد بن الوليد رضي الله عنه. فلما استسلمت الحيرة، أول من فتح الباب خرجت الشيماء على بغلة شهباء مختمرة بخبار أسود. فلما خرجت تعلق زكريا بن يحيى ببغلتها، قال: هذه لي، هذه حد. فضحك الناس، بعدنا ما وزعنا الغنائم، اصبر. قال: لا، هذه لي. قالوا: كيف يا رجل؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني إياها. النبي صلى الله عليه وسلم وين؟ مات من زمان، كيف تقول هالكلام؟ ما هو معنى. قال: النبي صلى الله عليه وسلم بشرني قبل ما يموت أنها لي. استغرب الناس، فجاءوا إلى خالد. خالد قال: يا رجل، أي واحد يستطيع أن يدعي هذا؟ جئني بشهود، جيب لي شهود. يقول: فبحثت من شهد هذا الموقف، فلم أجد إلا اثنين، محمد بن مسلمة ومحمد بن بشر شهد الموقف. فجاءوا لخالد قال: نعم، نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياها، هي لك. فاستسلمت الحيرة، خرج عبد المسيح ابن نفيلة أخو الشيماء، فجاء. الآن عبد المسيح استسلم بالصلح، هذه أخذت سبية، فيريد يرجع أخته، فجاء لزكريا بن يحيى، قال يا زكريا ارجع لي اختي، قال لا، قال ادفع لك ما تشاء، قال والله ما اعطيك اياه حتى تدفع لي 10 100 درهم. 10 100 درهم 1000 درهم مبلغ زكيه. فقال عبد المسيح استغرب، قال هذه 1000 درهم خذ. فاطلق، الناس جاءوا يعاتبون زكريا، قالوا يا رجل كيف اطلقت ب1000 درهم؟ والله لو طلبت 100 ألف لا اعطاه. قال سبحان الله، وهل في الارقام اكثر من 10 100؟ هذا حدك 10 100 اخر شيء. انظر البساطة، هؤلاء ناس لا يعرفون، ما عندهم تكنولوجيا، ما عندهم، لكن الايمان الذي استقر في النفوس والجهد البشري الذي متاح بذلوا ما يستطيعون، فبالإيمان وبالجهد المتاح فتحوا الدنيا. ولا هؤلاء عندهم الألوف المؤلفة من الأموال والعتاد والقوة ما استطاعوا يقفوا أمام المسلمين. فالمسألة هي بالصدق مع الله عز وجل، إن تنصروا الله ينصركم. فتبدأ في هذا الموقف يتعلم المسلمون. لما صارت هذه المواجهة مع المنافقين وصارت وأحرق مسجد الضرار وبدأ الضغط على المنافقين، اشتد الأمر على عبد الله بن أبي بن سلول، فقالوا فمات غما، من شدة الهم والغم مات عبد الله بن أبي بن سلول بعد هذا الموقف. فلما شعر بالوفاة طلب أن يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يأتيني في البيت. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وإلا عبد الله بن أبي بن سلول ماذا قاعد يتكلم؟ يقول أين حلفائي من يهود؟ يا ليتهم كانوا معي. هذا مسلم يدعي الإسلام ويشوف المنافق. يقول أين هم ينصروني؟ أين هم يعزوني؟ أين هم يرفعوا شأني؟ وين؟ تألم على اليهود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، دخل شافه في هذا الوقت، قال أما نهيتك عن حب اليهود؟ فقال قد أبغضهم أسعد بن زرارة فما نفعه ذلك. أسعد بن زرارة من الأنصار كره اليهود ما نفعه، اليهود ينفعون. النبي صلى الله عليه وسلم غضب منه، فهذا قال يا محمد يا رسول الله ليس هذا موقف عتاب، شايفنا الحمد ميت، أنا أنت زين ميت قاعد تتكلم عن اليهود؟ لكن هكذا النفاق في قلبنا أعوذ بالله. فقال يا محمد إذا أنا مت فكفني بقميصك هذا، قميص اللي أنت لابسه اجعله كفن علي، وأنت صل علي لا خلي حتى أنا صلى. فقال له ما عبد الله بن أبي بن سلول، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس ليصلي عليه، وقفوا ليصلوا عليه. عمر بن الخطاب جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى عليه، هذا منافق معروف أمر ظاهر كيف تصلي عليه؟ قال دعني من هذا. قال يا رسول الله لا تصلي عليه هذا منافق. قال إن الله خيرني، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فأراد أن يصلي عليه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم يكبر، جاء عمر فجر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا تصلي عليه هذا منافق لا تصلي عليه، إن الله قد نهاك. فقال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال يا عمر سأستغفر له أكثر من 70. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال سأستغفر له أكثر من 70 لعل الله يغفر. شوف مع كل الأذى الذي فعله بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع كل المواقف، مع أنه هو الذي تكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الرأفة والرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفن عبد الله بن أبي بن سلول. ونزلت الآيات، نزلت الآيات تؤيد موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فكان تأييد لموقف عمر بن الخطاب أن هذا لا يصلي عليه. يقول عمر بن الخطاب، يقول كل هذا ما تعجبت منه، وإنما تعجبت من جرأتي على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف جررته؟ كيف كنت جريء إلى هذه الدرجة أني أجر الرسول؟ وتعجبت من جرأتي عليه. لكن كأن الله سبحانه وتعالى يريد شيء. انتهت غزوة تبوك، وجاء بعد ذلك في نهاية هذا العام التاسع جاء موسم الحج، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أميرا على الحج. خرج أبو بكر الصديق للحج وخرج معه أعداد غير كبيرة من الناس. في الطريق بينما أبو بكر الصديق في الطريق نزلت سورة التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت ليس كل السورة وإنما بعض الآيات المتعلقة بما فيه علاقة بالحج، نزلت بسرعة لتعطي بعض الأحكام الرئيسية المطلوب تبليغها في الحج. ولذلك يقول العلماء من سرعة نزولها لم يأتي بها البسملة، وقيل أن البسملة ليست فيها لأن فيها مفاصلة وشدة مع الكفار، فليس فيها رحمة، ليس فيها رحمة على الكفار، والبسملة فيها الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا موقف لا تنبغي فيه الرحمة. فلما نزلت هذه الآيات قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما يبلغها إلا رجل من أهلي، فأمر علي بن أبي طالب قال اذهب وبلغ هذه الآيات، وأعطاه مجموعة من الأحكام المبنية على هذه الآيات يبلغها. فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأدرك أبا بكر في الطريق، وجده في الطريق، فقال له أبو بكر أأمير أم مأمور؟ قال بل مأمور، يعني أنت جاي أمير على الحج ولا مأمور؟ قال مأمور لكن عندي آيات وأحكام أبلغها. فكان أبو بكر الصديق كلما اجتمع الناس أمر علي بن أبي طالب أن يبلغ، ولما خطب أبو بكر الصديق خطبة الحج في عرفة بعد ما انتهى قال قم يا عمر، فقام وبلغ، يقول قم يا علي، فقام علي وبلغ رضي الله عنه. ثم قال علي فبلغني أن بعض الناس ما وصلهم، يعني ما لم يحضروا الخطبة، يقول فكنت أمشي فيها بين الناس وأرفع بها صوتي، يقول فظللت أبلغها حتى بح صوتي. الآيات التي بلغها هي مقدمة سورة التوبة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الآن هؤلاء المشركين اللي ما اللي في ديار الإسلام في براءة، إعلان انتهاء العهود، انتهاء الهدنة مع هؤلاء الكفار. الناس على أصناف، إما صنف عندهم عقد وعهد بينهم وبين المسلمين عقد وعهد، فهؤلاء مدتهم إلى انتهاء العقد. الذين ليس لهم عقد ولا عهد فمدتهم 14 شهر. بعد ذلك أي مشرك يوجد في جزيرة العرب سيذبح، اللي ما عنده عهد سيذبح بعد 4 شهور، اللي عنده عهد فمدته إلى عهده، اللي يريد يأتي من خارج الجزيرة ليسمع الإسلام عن الإسلام يعطى الأمان يسمع عن الإسلام ثم يخرج ليس له عهد بعد ذلك. فسيحوا في الأرض 14 شهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين، الذين عندهم عهد ثم لم ينقصوكم شيئا، يعني ما نقضوا العقد ولم يظاهروا عليكم أحدا، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، ما يجوز الغدر عندنا، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الحرم ليس رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، وإنما الحرم اللي هي 4 أشهر اللي فيها فسحة مهلة للكفار أن يخرجوا من جزيرة العرب أو يسلموا. إذا انتهت هذه الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. حصار الآن جزيرة العرب ما يبقى فيها مشرك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم الآن يرضي الله عز وجل أن يطهر الجزيرة من المشركين إلا الذين عندهم عهود، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم إلى آخر الآية. فجاءت الآيات كلها تشرح هذه المسائل وهذه العقول وتبين الآيات الأخرى تفاصيلها. فأخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعلن الأحكام بناء على هذه الآيات وأحكام طلبها منه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيها كان يصرخ بهذا النداء: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، كان التعري كما ذكرنا مشهور طواف على البيت، لا يدخل البيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله عهد
فعهده إلى مدته، ولا يحج المشركون بعد عامهم هذا،
هذا آخر حج يحضره المشركون. السنة القادمة ما يحضر إلا المسلمين حتى يحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الإسلام ما يشاركها فيه مشرك.
ومن لا عهد له فمدته 4 أشهر.
فكانت المفاصلة الآن ليس فقط مع المنافقين، صارت المفاصلة الآن أيضا مع الكفار.
هذه أحداث غزوة تبوك والسنة 9. الآن خلونا نذكر عن الوقود،
نذكر عن الوقود بسرعة. من الأحداث قبل قضية الوقود، من الأحداث التي حدثت في العام 9 أن توفيت أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، توفيت في شهر شعبان من السنة 9 عليه، توفيت في المدينة وجهة المسلمات رضي الله عنها.
من الوقود التي جاءت من أهم الوقود وهو بني تميم. بني تميم من القبائل العربية القوية المقاتلة، فجاء وفد برئاسة عطارد بن حاجب والأقرع بن حابس والزبرقان بن بدر وغيرهم. جاءوا وصلوا المدينة الظهر، فذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بدأوا يصرخون: يا محمد اخرج لنا، اخرج لنا يا محمد. بدأ صراخ عند باب بيت الأعراب جايين بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم استغرب: ايش هذا الصراخ في الظهر وقت الناس نايمة؟ فخرج لهم: ما شأنكم؟ خير؟ ايش صاير؟ قالوا: نريد أن نمادحك. شوف منه احنا أفخر، احنا أكثر فخرا ولا أنتم؟ شوف جايين عشان هذه القضية. فهكذا كان شأن العرب في الجاهلية، ما زالت أخلاق الجاهلية في نفوسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذهم هكذا بالحلم فقال نعم، فجمعهم مع الناس في المسجد. فجاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم عندهم خطيب وشاعر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بخطيب وشاعر، فوقف خطيبهم عطارد ابن الحاجب وخطب، كل خطبته فيها مدح لبني تميم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ثابت ابن قيس قم. وقف ثابت بن قيس فتكلم، تكلم عن الإسلام وشرح دعوة الله، ثم قال: أي فخر أعظم من أن يكون فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فخر أعظم من أن الذي يموت منا يذهب إلى الجنة، أي فخر. بدأ يذكر لهم معاني الإسلام، أي فخر أعظم، تتفاخرون بالأنساب، نتفاخر بالآخرة، نتفاخر بالرسول صلى الله عليه وسلم، نتفاخر بالجنة. فقالوا: خطيبكم خير من خطيبنا. ثم وقف شاعرهم الزبرقان فخطب، فأنشد أبياتا كلها مدح بني تميم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حسان. فوقف حسان بن ثابت فجاء بأبيات شعر على نفس وزن أبيات الزبرقان على نفس قافيته فورا، شوف رد فوري، وأبيات كلها مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ومدح المهاجرين والأنصار وشرح الجنة. فقالوا: شاعركم خير من شاعرنا. وأسلم هذا الوقت، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الجوائز. هذا الوقت هو الذي نزلت فيه سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، هذا الوقت أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم بغير هذا الوقت لكان خيرا لهم والله غفور رحيم إلى آخر الآيات. ثم جاء وقت آخر عجيب كان غير متوقع، وقت بني عامر برئاسة عامر بن الطفيل وأربد بن قيس. تذكرون بئر معونة تكلمنا عنها، بئر معونة الفاجعة التي قتل فيها 40 واحد من الصحابة بغدر من عامر بن الطفيل، غدر وأخفر الجوار الذي أعطاه عمه البراء بن مالك ملاعب الأسنة، تكلمنا عن قصته. فهؤلاء الذين غدروا جاءوا الآن ليسلموا. عامر بن الطفيل هذا الغادر وأربد بن قيس معه ما كانوا يريدون الإسلام، لكن من تحت ضغط قومه ان كل الناس اسلموا، كيف نعيش في بحر؟ اذهبوا واعلنوا اسلامكم. فتحت الضغط جاء الرجل معهم مجموعه من ساده قومه، لكن هؤلاء الذين يتكلموا باسم الوفد، هؤلاء ساده الوفد. فعامر بن الطفيل اختلى بأربد بن قيس، قال: يا والله ما اريد الاسلام. قال: وانا كمان ما اريد الاسلام. قال: اذا اسمع، انا ساشغل لك الرجل، ساشغل محمد، فاذا شغلته ورايته انشغل اضربه بالسيف. فتواعد الرجلان على اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم،
طبعا هذه الوقود لما تأتي ما تجرد من السلاح. سادة في قومهم كانوا يقفون يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حواليهم. فجاء الآن يطمع أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده لعله يغدر به. فاجتمع الوقت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فبدأ عمرو بن الخطاب يتكلم، هو سيد القوم، فقال: يا محمد خالني، يعني أخلو بي، خلني أتكلم معك لوحدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. قال: يا محمد خالني، اجلس معه يتكلم معك. قال: لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. هو الآن كله عشان أربد يده وأربد إيده على السيف، لكن ما هو راضي يتحرك. فهنا عمرو بن الطفيل بدأ يشاور النبي صلى الله عليه وسلم، التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أربد بن قيس جالس في الجهة الأخرى يستطيع أن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بدأ يشاور، قال: يا محمد والله لأملأنها عليك بالخيل والرجال، يعني إذا ما كنين معاي أنا عندي جيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه. قال: يا محمد خالني، ينتظر صاحبه يضرب، هذا ما هو راضي يضرب، خالني. قال: لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. قال: والله لا أتينك بألف أشقر وألف شقراء. الخيول الشقر من الذكور والإناث، يعني أجيك بجيش في العرب كلها لا يوجد ألف خيل أشقر وألف شقراء إلا عن بني عامر، جيش كله فرسان. فيهدد به النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه. فتحت هذه المشاغبات النبي صلى الله عليه وسلم سفيه يتكلم بهذا الأسلوب، النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد عليه. فقال: والله ما أسلم. وخرج قوم عام. يا رجل ايش عملت؟ قال: ما أسلم. ومشوا في الطريق، مسك أربده، قال: والله ما في العرب كلهم من أخشاه غيرك، ما في واحد يخوفني في العرب كلهم إلا أنت، لقوة أربده بن قيس وشجاعته وبطولته. لما لم تضربه لما شاغلته لك؟ أجبلت؟ قال: يا رجل اصبر، كل ما أردت أضربه جيت أنت بيني وبينه. قال: وين جيت بيني وبينه؟ أنا واضح بعيد عنه. قال: والله كل ما جيت أضربه السيف شفت أمامي، أتريد أن أضربك؟ أتعجب، هذا من حماية الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الهجرة الأولى كان يضع الحراس، ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد يضع الحراس لما نزل قول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس، الله يحميك. فالله سبحانه وتعالى هو الذي حماه. في الطريق وفد بني عامر هؤلاء نزلوا عند بني سلول. بنو سلول هؤلاء قوم مشهورين بالغدر، مشهورين بالخيانة، لكن بينهم وبين بني عامر صحبة، لكن العرب كلهم تدم بني سلول. فنزل الجيش وعامر بن الطفيل نام في بيت واحدة من بني سلول. استيقظ في الصباح وإذا حلقة مورم، مثل قالوا طاعون وقيل سرطان، سبحان الله، ورم حلقة كل في ليلة واحدة، وعرف رأى الموت. فقال قولة صارت مثلا، قال: أغدة، يسمونها الغدة، هذه الورم يسمونها الغدة، قال: أغدة أغدة كغدة البكر، البكر البعير الصغير تخرج له الغدة فيموت بها، قال: أغدة كغدة البكر وموت في بيت سلولية، يعني أي سوء حظ هذا، بدل ما أموت في القتال أموت بالغدة، وأموت في بيت وحدة سلولية فيعيرني العرب. ثم إنه أبى أن يموت هذه الموتة. شوف قضية النخوة والشجاعة عندهم شيء كبير، ما يرضى يموت هذا، لا هو ما هو قادر يقوم، لكنه أبى. قال: ائتوني بفرسي، فجابوا له فرس، قال: ضعوا عليه السلاح، فوضعوا عليه السلاح، فقال: أركبوني عليه، ركبوه، فبدأ يلعب بالسلاح، يتبختر بالخيل، وظل يلعب ويلعب بالسلاح إلى أن سقط النمط. فهكذا مات الغادر عامر بن الطفيل. قومه دفنوه، كملوا المسير، وصلوا ديار بني عامر، فاجتمع عليهم بني عامر، قالوا: لا، ايش نتيجة اللقاء؟ ماذا حدث لكم؟ شرحوا لهم. فعار أربد بن قيس تجرأ، قالوا: إلى ما دعاكم؟ قال أربد بن قيس: دعانا إلى إله، لو كان عندي إله محمد ها هنا أمامي لضربته بالنبل فقتلته. انظر إلى جرأته على الله عز وجل. ثم إن هذا عامر مسك بعيره ومشى، خلاص الآن رافض الإسلام وهو سيدهم. صعد على تل، أول ما صعد على التل تنزل صاعقة من السماء فتحرقه هو وجمله أمام الناس، فيحترق أربد بن قيس ومعه هذا الجمل أمام الناس،
بعد جرأته على الله هذه الجرأة فيه نزل قول الله عز وجل في أربد بن قيس في هذا الموقف: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. لما رأى بنو عامر هذا شافوا ايش صار في عامر بن الطفيل وايش صار في أربد بن قيس دخل بنو عامر في الإسلام. فهكذا كان سر إسلامهم. ثم جاء وفد آخر من بني عبد قيس، وفد عظيم يمثل قبيلة كبيرة، فكانوا حريصين على الإسلام متحمسين له. فوصل الجيش، وصل الوفد من شدة حماسهم تركوا إبلهم وتركوا أغراضهم حتى ما ربطوها، واستعجلوا داخل المسجد ليسلموا، كل واحد يسابق الثاني يسلم أول. فواحد منهم حكيم يسمى الأحنف ويسمى أشج عبد قيس، هذا نزل بهدوء ربط الإبل ونزل الأغراض وتأكد من كل شيء وجاء، ولا الجماعة مسلمين وفارسين. فجاء وأسلم في النبي صلى الله عليه وسلم سر به، فقال: يا أحنف، إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، يحبهما الله ورسوله. قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأنا. حليم ما يغضب. يقولون أن جارية كانت عنده، كان عندها إناء فيه ماء حار، فسقط منها على ابنه فأحرقته فمات، فما عاتبها بكلمة. هذا من حلمه رضي الله عنه. والأنات ما يستعجل. النبي صلى الله عليه وسلم مدح الأنات، مدح التأني عدم الاستعجال إلا في أمر الآخرة. قال: إن التأني في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. في أمور الآخرة لا تتأخر، لا تقول تو الناس وأفكر. واحد دعاك للتصدق صدق، لا تقول أدرسها وأحسبها وهذا، لكن في أمور الدنيا تأني. إن التأني، إن الأنات في كل أمر خير إلا في أمر الآخرة. فسأل الأحنف، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أهما خصلتان تخلقت بهما، يعني أنا اكتسبتهم، أم هما خصلتان جبلني الله عليهما فطرية؟ فقال: بل هما خصلتان جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. من الفضل سبحانه، هو اللي خلقهم فيني وهو يحبهم، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وأسلم بنو عبد القيس. ثم جاء وفد عظيم يمثلون 100,000 رجل، وفد اليمامة، وفد بني حنيفة، وفي الوفد مسيلمة الكذاب. فوصلوا، نزلوا خارج المدينة، دخل الوفد كلهم على المدينة إلا مسيلمة ما دخل، جاي ما هو راغب في الإسلام، لكن سيدهم ما يريد يتخلف عن هذا. دخلوا فأسلموا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الجوائز، يعطيهم الهدايا، وكان هذا من عادته حتى يشجع قومه على الإسلام. فقالوا: يا رسول الله، إن فينا رجل من ساداتنا لم يدخل معنا. فقال: ما دام يعني يحفظ لكم متاعكم ليس بشركم. ما هو أسوأ واحد فيكم الذي يحفظ لكم متاعكم؟ يعني عمل لكم معروف، يعني هذا معنى الكلمة، إن عمل فيكم معروف إن يحفظ لكم أغراضكم، فخذوا هذه الجائزة له. فأخذوا الجائزة لمسيلمة وقالوا: لا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما دام هو يحفظ لكم متاعكم فليس بشركم. قالوا: انظروا مدحني محمد. نعم، كلهم أسلموا إلا هذا. فبعدين دخل معهم إلى داخل المدينة، جالسين في المسجد، تعرفون المسجد النبوي بيت النبي صلى الله عليه وسلم لاصق فيه، ما بينهم إلا جدار وفيه ستار ما بين بيت عائشة وبين المسجد النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الستار ويدخل على المسجد يصلي للناس. فجالسين هؤلاء بني حميدة يتكلمون، هذا جالس ظهره لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، مسيلمة جالس وظهره لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقاعد يتكلم. فقالوا له: متى تسلم؟ قال: إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته، إذا خليني أنا الخليفة بعده أسلم. وهو يقول هالكلام النبي صلى الله عليه وسلم قاله من البيت سمعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك عود صغير في الأرض يسمونه العرجون، فقال: والله لئن سألتني هذا العرجون ما أعطيتك إياه، مو الخلافة أعطيك، العرجون هذا ما أعطيك إياه، ووالله ما أراك إلا الكذاب، ما أراك إلا الذي، قال: والله ما أراك إلا الذي أريد في المنام، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. كلام ناشط شديد. فمسيلمة ما أسمع. ثم رجع بن حنيفة في الصحابة يسألون الحسن، قال: يا رسول الله، إيش هذا ما الذي أريد في المنام؟ إيش قصدك؟ قال: إني رأيت في المنام أن كنوز الأرض جمعت لي، ثم وجدت في يدي سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا. سوارين من ذهب بغضتهم ما أحبهم، نفخت عليهم طار السوارين. قالوا يا رسول الله ما أولتهما؟ إيش تفسير هذا المنام؟ قال أولتهما كذابان، كذابين يخرجان في الجزيرة، اثنين يدعيان النبوة يعقرهما الله. وفعلا خرج الاثنين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مسيلمة في اليمامة والأسود العنسي في اليمن، وكلاهما الله سبحانه وتعالى قضى عليه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في حروب الردة. قصة مسيلمة طويلة. لما رجع مسيلمة أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم، أرسل له رسالة من مسيلمة رسول الله، دعا النبوة الآن، إلى محمد رسول الله، ما أنت نبي وأنا نبي، ألا إني أوتيت الأمر معك فلك نصف الأرض ولي نصفها، ولكن قريشا قوما يعدلون، يعني يظلمون. فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. فمن هنا صار اسم الكذاب. السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله. ما هو أنت اللي تقسم الأرض؟ الله يقسم. فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. استمر أمر مسيلمة واشتهر أمره بارتداد واحد من الصحابة أو من المسلمين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان في واحد من حنيفة بقر اسمه النهار ابن عنفوة، هذا بقر وبدأ يتعلم الإسلام، بدأ يحفظ القرآن، حفظ البقرة وحفظ آل عمران على يد أبي بن كعب، بدأ يتعلم حتى صار عنده علم وصار عنده قرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة في حديث الرواية أبو هريرة كنت جالس مع النهار هذا ومع واحد ثالث من الأنصار جالسين، فمر علينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقال لنا قولة عجيبة، احنا ثلاثة جالسين، فقال إن أحدكم في النار ضرسه كجبل الأحد، ضرسه في النار مثل دولة، يعني هذا من أهل النار، واحد فيكم من أهل النار. يقول فخفت خوفا شديدا. يقول بعد فترة مات الأنصاري على الإسلام فزاد خوفي، بقيت أنا ونهار وهذا مصلي متعبد يتعلم ويحفظ القرآن، وخفت القرآن. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل نهار هذا إلى بني حنيفة يعلمهم الإسلام، يعني تعلم حفظ القرآن وعلم العبادات وكذا، فأرسل يعلم اللي أسلم من بني حنيفة. فذهب النهار هذا يسمى النهار الرحال، فذهب الرحال هذا إلى بني حنيفة. أول ما وصل قبل ما يجتمع مع الناس استدعاه مسيلمة، قال يا نهار إذا قلت للناس أني نبي جعلتك وزيري. فطمع رجل فقير سبحان الله الآن يصير وزير فجأة، طمع في الدنيا. فلما اجتمع له الذين أسلموا من بني حنيفة والكفار من بني حنيفة قالوا ما يقول محمد؟ قال إن محمد يخبركم أن نهار نبي مثله، أن مسيلمة نبي مثله. فارتد من أسلم من بني حنيفة على يد نهار، وبدأ الناس يؤمنون بمسيلمة، فاشتهر أمر مسيلمة بهذا الأمر الحديث بتصرف نهار الرحمن. وهذا يدلك على امر ان احنا ترى ما نعرف الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وثق بهذا الرجل وانظر ماذا فعل، ليس لنا الا الظاهر الا ما يخبرنا به الله عز وجل. لذلك في العوده من تبوك النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا ينزلون كان يرسل الابل يرعاها الرعيان، فارسل بعيره فضاع، ضاع بعير النبي صلى الله عليه وسلم، فبدا الناس يبحثون عن بعير النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد من المنافقين كان جالس في خيمة واحد من الصحابة، وهذا الصحابي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجالس المنافق مع كم واحد فقال هذا يزعم أنه نبي يضيع بعيرة ولا يدري أين هو، اشهد نبي هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس في هذا المكان، الآن هذا يتكلم في الخيمة، النبي صلى الله عليه وسلم في مكان آخر، صاحب الخيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن رجلا يقول، النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا يقول إن هذا يزعم أنه نبي ولا يدري أين بعيره الذي ضاع، وإني لا أعلم الغيب ولا أعلم إلا ما يخبرني به الله، وإن الله قد أخبرني أن بعيري في الوادي الفلاني قد أمسك زمامه، تعلق زمامه بشجرة، هذا الذي حدثه، راحوا في الوادي لقوا البعير. هذا الصحابي اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم رجع
هي قاعد يسولف مع الجماعة، قالوا والله يا جماعة صار شيء عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا قاعدين قال إن في واحد يقول كذا وكذا ويزعم أنه نبي وأخبرنا وين البعير، فقالوا تدري من اللي يتكلم؟ قال من؟ قال هذا صاحبك اللي في الخيمة، فقام إليه ويضرب فيه ورقبته، قال قاتلك الله قبحك الله، أنت تقول هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وظل يضرب فيه لأن انقذه الناس منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وثق بنهار انظر ماذا فعل النهار انقلب عليه. نحن ليس لنا إلا الظاهر، ولذلك يقول العلماء من كان مقتديا يريد يقتدي فليقتدي بمن مات، اللي مات على الإسلام وانتهى أمره على الصلاة اقتدوا به، أما الحي فلا تؤمن فتنته، ما تدري ما يقتدي. استمرت الوفود من أهم الوفود التي جاءت وفد طيب، الحقيقة ما كان وفدا، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يفتح طيب قبيلة الطيب، عدي بن حاتم ابن حاتم الطائي المشهور كان هو سيد طيب، فكان مع انتشار الإسلام بدأ يخاف في الطريق من المدينة إلى طيء في صومعة لبعض الرهبان، فأرسل للراهب قال له إذا مرت عليك أعلام المسلمين رايات المسلمين أخبرني حتى أهرب، فجهز أغراضه وجهز دوابه وكل حاجة، فلما جاءت رايات المسلمين أرسل له الراهب قال قد جاءت رايات المسلمين فإن كنت تنوي أن تفعل شيء فافعل، فهذا ماذا فعل؟ أخذ أهله وأخذ أمواله، أهل زوجته وأولاده فقط، ما أخذ أهل الآخرين، فقط زوجته وأولاده، وأخذ أمواله وركب على الإبل السمان اللي جم جهزها وفر إلى الشام عند النصارى وترك طيب، جاء المسلمين احتلوا طيب، أخذوا طيب، هرب من هرب وأسر من أسر، من بين الذين أسروا أخذ عدي بن حاتم وجيء بها إلى المدينة ووضعت لهم وضع لهم شبك حول قريب من المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم كل ما ذهب إلى الصلاة، فأول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وقفت له هذه المرأة فقالت يا محمد أنا فلانة بنت سيد قومي بنت حاتم الطائي، مات الوالد وغاب الوافد، يعني أبي قد مات واللي يرعاني غاب اللي هو عدي، فرحم وأكرمني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من الوافد؟ من الوافد الذي غاب؟ قالت عدي أخي، قال الفار من الله ورسوله يفر من الإسلام يفر من الله ورسوله، فسكت إيش تقول؟ جلس ثاني يوم نفس الموقف نفس الجواب، ثالث يوم ما قامت خلاص فقدت الأمل، تقول فإذا خلف النبي صلى الله عليه وسلم رجل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه عرفته هنا بعد، فأشار لي قال قوم، فقمت فقلت نفس الكلام، قال من الوافد؟ عدي بن حاتم الفار من الله ورسوله، أما أنت فنطلقك، امرأة كريمة شريفة نطلقك، وأما عدي فإن جاءنا لنكرمنه، يشجع على الإسلام، فقالت يا رسول الله إذا في أحد ذاهب إلى الشام فأخبرني أروح لأخي، وفعلا في قافلة كان ذاهب إلى الشام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسلها معهم، وصلت إلى عدي بن حاتم عرفها من بعيد فأول ما شافت تصرخت الظالم القاطع تتركنا وتذهب تفر بنفسك وأهلك وإحنا ما إحنا أهلك، فهو طبعا عتاب له موقع صحيح، قال كل ما تقولين حق أنا غلطان أعترف، فسبحان الله الإنسان لما يعترف بخطأه اللي أمامه يلين، اللي دافع اللي أمامه يتشنج، فهي لما شافت اعترف ولعنت، قالت يا عدي جئتك من خير الناس، يقول عدي وكانت امرأة حازمة، يعني امرأة ذات عقل، في بعض النساء لهم رأي، يقول هذه من النساء اللي لها رأي حازمة، قلت ما الرأي عندك؟ قالت يا عدي ما يعدم أن يكون واحد من رجلين إما نبي وإما ملك، يا نبي الآن يا ملك الآن يملك الجزيرة، فإن كان نبيا فصحبته شرف الدهر، أي شرف أعظم من أن تكون صاحب نبي، وإن كان ملكا فوالله جئتك من أكرم الناس كريم فلن تعدم خيرك، قال والله هذا الرأي، رجع وصل إلى المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم استقبله وأحسن استقباله، فرح به سيد طيب وابن حاتم الطائي مكانته في الإسلام في الناس عظيمة، فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم أي استقبال عظيم، يقول أنا قاعد أشوف هل هو نبي ولا ملك. يقول فأخذني إلى بيته. يقول ونحن في الطريق الآن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع واحد من سادات العرب من أشرف العرب. يقول ونحن في الطريق جاءت امرأة عجوز فأمسكت يد النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أريد أن أحدثك. يقول فتركني ووقف معها فظلت تحدثه ساعة وأنا واقف. فقلت والله ما يفعل هذا ملك، هذه ما هي أخلاق الملك، أخلاق الأنبياء اللي يهتم بالملك بالسادة مثل ما يهتم بالضعاف. لما انتهت منه يقول مشى بي حتى وصلنا إلى البيت. دخلنا البيت فإذا ليس في البيت شيء إلا حصير ووسادة من ليف، ما عنده شيء في البيت. فقلت ليس هذا بميتي ملك، هذا بيت نبي. يقول فلما أردنا أن نجلس رمى علي الوسادة قال اجلس عليها. قلت فرميتها عليه. قلت بل اجلس عليها أنت. يقول فرماها علي قال بل اجلس عليها. يقول فألح علي فجلست على الوسادة وجلس هو على الأرض. فقلت والله ما يفعل هذا ملك، هذه أخلاق نبوة. ثم إنه قال كلمة عجيبة قال يا عدي ألست على الركوسية؟ قلت فتعجبت، الركوسية دين مندثر ما في أحد يؤمن فيه يقول إلا أنا، لأن عالم كان يتعلم ويقرأ عرف عن الركوسية آمن بالركوسية دين ما بين اليهودية والنصرانية. يقول الناس يظنون أني نصراني لكن حقيقة نفسي أنا ركوسي. يقول حتى زوجتي وأهلي وإخواني لا يعلمون أني على الركوسية. يقول ما في الدنيا أحد يعلم عني على الركوسية، كلهم يظنون أني نصراني بينما أنا حقيقتي أني ركوسي، هذه عقيدتي لكني لا أظهرها. فقلت نعم. قال يا عدي ألست تأخذ المرباع من قومك؟ المرباع نوع من الضريبة تأخذها من قومك، كان فارض عليهم ضريبة يسميها المرباع. قال نعم. قال يا عدي ألا ترى أن المرباع حرام في الركوسية؟ قال هذا إيش عرفت، الدين المندثر الذي لا يعرف عنا أحد الآن يعرف أحكام التفصيلية ويعرف أني أنا قاعد أسوي شيء حرام في ديني. فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. عرفت خلاص استقر الإسلام. يقول لما أسلم ذهبنا إلى المسجد فجئنا نصلي فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآيات اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. يقول فبعد الصلاة جئت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله والله ما اتخذناهم أربابا، أحبارنا ورهباننا ما اتخذناهم أربابا، نحن نعبد المسيح ما نعبد الرهبان ولا الأحبار. قال يا رسول الله قال يا عدي أليسوا يحرمون عليكم الحرام يحرمون عليكم الحلال؟ قال نعم. قال ويحلون لكم الحرام؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم إياهم، العبادة ليست فقط السجود، العبادة التشريع. لما الله سبحانه وتعالى يقول الزاني والزانية فاقطعوا فجلدوهما جلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولما يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ويأتي من يشرع بغير هذا التشريع ونوافق على ذلك هذه عبادة. العبادة ليس فقط السجود والصلاة والصيام، العبادة هي التشريع. هذه العبادة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، رب هذا الذي يشرع تشريع غير تشريع الله عز وجل، من يرضى بتشريعه يكفر. فالله فالرسول صلى الله عليه وسلم علم المسلمين هذا الأمر، أن العبادة ليست فقط شعائر في المسجد وإنما من أعظم العبادات التشريع، فلا يجوز تشريع إلا تشريع الله. ثم إنه قال لعدي يا عدي لعله منعك من الإسلام أن ترى المسلمين فقراء ما عندهم مال والكفار أغنياء، فوالله ليستقرن أمر الإسلام حتى ليحثون المال حثوا فيسير الراكب بصدقته من الذهب والفضة فلا يجد من يأخذها. من كثرة الغنى ما يلقون فقير، يمشي الواحد بالذهب والفضة فلا يجد من يأخذها. ولعلك منعك من الإسلام يا عدي أنك ترى المسلمين دائما في قتال وفي حروب وفي خوف، فوالله لتسيرن المرأة من القادسية إلى هذا البيت بيت الله الحرام بدون جوار بأمان كامل. ولعله منعك من الإسلام يا عدي
أن ترى المسلمين في خيام وفي بيوت يعني فقيرة، فوالله ليتمن الله هذا الأمر حتى لترين قصور بابل في أيديهم. يقول عدي: فوالله لقد امتد بي العمر حتى رأيت قصور بابل في أيدي المسلمين، ورأيت المرأة تسير من القادسية إلى بيت الله بدون جوار، فهذه اثنتان والثالثة ستأتي. ما رأيت الثالثة بعد لكنها ستأتي. فهذا قصة حاتم وبإسلام عدي بن حاتم، وبإسلامه دخل الطيء في الإسلام. كذلك دخل الأزد من اليمن في الإسلام. جاء رجل يمثل بني سعد بن بكر، قصة قصيرة لكن عجيبة. هذا الرجل اسمه ضمام بن ثعلبة، كان من أهل الفراسة. الفراسة هو أن ينظر في وجه الرجل فيعرف صادق أو كاذب، وكان قومه يثقون به. ما عمره أخطأ. يأتيه الواحد يكذب يعرف أنه كاذب، يصدق يعرف أنه صادق، من وجهه من كلامه يعرف. فكانوا إذا أرادوا أن يختبروا شيء يرسلون ضمام، قالوا له: يا ضمام، أنت تعرف الكاذب من الصادق، اذهب واختبر لنا هذا الرجل، شوف صادق ولا كاذب، وعلى نتيجة هذا اللقاء نقرر. فذهب ضمام بن ثعلبة، وصل دخل المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه ما يعرفه. قال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا. فقال: يا محمد، إني سائلك ومغلظ عليك، فاصبر. يعني سأتكلم كلام فيه قسوة، فيه يعني ما هو مؤدب، ما هو لطيف، هكذا ما أختار كلماتي، سأكون كلامي مباشر وصريح، فلا تزعل. قال: قل. قال: يا محمد، من خلق السماوات؟ شوف سؤال بسيط، ويطالع صلى الله عليه وسلم برعقب. قال: الله. قال: يا محمد، من خلق الأرض؟ قال: الله. قال: يا محمد، من نصب الجبال وجعلها رواسي في الأرض؟ قال: الله. قال: فسألتك بالله الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجبال، الله أرسلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. صادق ما في، الكاذب يرتجف يتردد، في إشارات ما في، صدق واضح. وكان الرجل جاي أعرابي له ضفيرتين، شعر ضخاير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، سألتك بالله الذي خلق السماوات والأرض والجبال، الله أمرك أن نصلي 5 مرات في اليوم والليلة؟ قال: نعم. سأل عن الصلاة، عن الزكاة، عن الصيام، عن الحج، عن الكبائر، فأخبر بها. قال: يا محمد، إن فعلت هذا أدخل الجنة؟ قال: نعم، إذا فعلت هذه، فعلت الفرائض وتركت الكبائر مع الإيمان تدخل الجنة. قال: والله لا أزيد على ذلك، النوافل والأعمال الثانية كلها ما بيها، بس أسوي هذا بدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق ذو العقيصتين بالضفائر، إن صدق ذو العقيصتين دخل الجنة. الإسلام سهل، الإيمان، أداء الفرائض، اتناع الكبائر، باقي الأعمال نوافل، هذا هو الواجب وهذا هو المطلوب. بإسلام ضمان بن ثعلبة دخلت بني سعد، دخل بني سعد بن بكر في الإسلام. أسئلة بسيطة. ثم جاء الأمر من نجران، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى نجران، أرسل لهم كتابا يخيرهم بين الإسلام والجزية أو الحرب، ونجران كانوا على النصرانية، وكان أمرهم في هذه الأمور إلى الأسقف، أسقف الكنيسة. فوصل الكتاب إلى الأسقف، هذا الأسقف عالم من علماء النصارى، فيعلم أنه بقي نبي، شاف الإشارات كلها تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم، خاف، بدأ يسأل الأساقفة الثانية، ما وجد شيء آخر، كله على نفس الرأي، فاختار ماذا يفعل. فأرسل إلى ملك نجران اسمه شرحبيل ابن وداعة. شرحبيل من دهاة العرب، من أذكى العرب، كانوا إذا عد الدهاة في العرب يعدون شرحبيل. فأرسل له فاجتمع معه، قال: جاءني كتاب، هذا صفته وهذا أخباره، وإحنا عندنا إشارات في الإنجيل تقول كذا، وأنه بقي نبي من بني إسماعيل، وهذا من بني إسماعيل، والله ما ادعاها إسماعيلي قبل ذلك، ماذا نفعل؟ فشرحبيل على ذكاء قال: لو كان من أمر الدنيا لاحتلت لك، لو أمر فيه أمر من الدنيا أنا عندي الرأي، لكنه من أمور الدين أنا ما أعرف، أنت العالم. فأنت قل لي رأيك. فاحتار الرجلان، ثم إنهم دقوا النواقيس وأشعلوا النيران، فاجتمعت نجران، أهل نجران 100,000 اجتمعوا. فوقف الأسقف فأخبرهم بالخبر، جاءتني رسالة من رجل يقول أنه نبي، وكل الإشارات تقول أنه هو النبي. ما أدري ماذا أفعل، ما رأيكم؟ قالوا الأمر إليك، أنت عالمنا وأنت سيدنا وأنت حضرنا، أنت تقرر ونحن معك. استطيع لازم يتصرف. فاتفقوا أن يخرج وفد من العلماء ومن السادة ويذهبون إلى المدينة ويلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يظهروا مكانتهم لبسوا أفخر ملابسهم، لبسوا الحرير ولبسوا الذهب، وذهبوا إلى المدينة. دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، سلموا فلم يسلم، كلموا فلم يكلمهم. احتاروا ماذا يفعل، خرجوا تشاوروا ماذا نفعل، قالوا ندخل مرة أخرى. دخلوا مرة أخرى ما في فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمهم. فخرجوا، فجاءهم علي بن أبي طالب، قالوا لأنت صاحبه، قل لنا من رأي، ليش ما يكلمنا، يكلم كل الوفود إلا إحنا. قال انزعوا هذه الملابس، الحرير والذهب انزعوها، ولا يحبها. فغيروا ملابسهم، لبسوا ملابس عادية. فدخلوا فكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمهم وقال لما دخلوا علي بملابسهم تلك كان معهم إبليس، إبليس نفسه جاي معهم، فلما غيروا ملابسهم ما جاء معهم. الآن دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يكلمونه، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، سألوه ماذا يدعو، أجابوا. ثم سألوه عن عيسى عليه السلام، فنزلت الآيات ترد عليهم، الآيات اللي في سورة آل عمران، مقدمات سورة آل عمران كلها نزلت في وفد نجران، إلى قوله تعالى، الله سبحانه وتعالى لما سألوا عن عيسى قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. تقولون عيسى ابن الله لأنه ولد من غير أب، الأعظم آدم من غير أب ومن غير أم، هذا أعظم من عيسى في ولادته وفي إعجاز خلقه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. جاءت الآيات في قصة مريم وقصة آل عمران وكلها تشرح لهم، ترد عليهم كل الأسئلة التي سألوها كان رد عليها في سورة آل عمران. ثم إنهم احتاروا ماذا يفعلون، احتاروا ماذا يفعلون، قالوا ما نسلم. فلما شاف النبي صلى الله عليه وسلم ترددهم قالوا أباهلكم، قال لهم أباهلكم. والمباهلة هو أن يخرج الفريقان بأولادهم ونسائهم ويدعون الله، والمباهلة رفع اليد عاليا يدعون الله أن الذي على الباطل تنزل عليه اللعنة. قال تعالوا اخرجوا. لما نزلت آية المباهلة قول الله عز وجل فمن حاجك فيه، بعيسى، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبنانا وأبناكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لما نزلت الآية ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة واستدعاها، وخرج معها علي بن أبي طالب والحسن والحسين أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم هذا خرجت بأهلي، الآن تعالوا باهلون، أنتوا ادعوا أن اللعنة تنزل على الكاذبين وأنا أدعو أن اللعنة تنزل على الكاذبين. فتشاور وفد نجران ثم قالوا لا ما نباهلك. هكذا كان خوفهم وترددهم، واحتاروا حيرة شديدة ما يدرون ما يفعلون. فلما احتاروا جاءهم شرحبيل هذا الذكي فيهم فقال الرأي عندي، اسمعوا مني. قالوا ما الرأي؟ قال نحن الإسلام لا نرده، ما نسلم، نحن على ديننا. والرجل رأيتم كرمه ورأيتم إنصافه ورأيتم عقله ورأيتم حلمه ورأيتم عدله، الرأي عندي أن نطلب منه هو يحكم فينا، هو يختار، إلا الإسلام ما نسلم. فاتفقوا على هذا الرأي، راحوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بقرارهم، فقال أخشى أن يردكم قومكم. فقال شرحبيل أنا سيد قومي وما يردني أحد، فشهد له الآخرين قالوا ما يردونه. قال إذن أحكم فيكم، مدام رفضتم الإسلام أحكم فيكم بالجزية. وفعلا فرضت عليهم الجزية وقبلوها، وصارت نجران خاضعة للإسلام، ثم بعد ذلك فشى فيهم الإسلام وانتشر فيهم الإسلام. فهكذا دخلت نجران في الإسلام. لما دخلت الوفود هكذا بدأت، جاء وفد من حمير ودخلوا في الإسلام، وكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا ظل محفوظا يبين لهم فيه أحكام الزكاة، وهذا الكتاب المحفوظ من النبي صلى الله عليه وسلم هو مرجع العلماء في أحكام الزكاة، كتاب الذي كتب لحمير. ثم جاء وفد بني بجيلة يرأسهم عبد الله بن جرير البجلي رضي الله عنه من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في نهاية العام التاسع. جاء الوفد يقول وصل الوفد، عبد الله بن جرير يروي يقول وصلنا وقت صلاة الجمعة وإحنا ناويين الإسلام، يقول فاغتسلنا ودخلنا المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم الآن كانت الخطبة بادية، يقول فدخلنا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ساكت، يقول والناس كلها ينظرون، كل الناس ينظرون إلي، كل الناس تارك الرسول صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى الباب، لما دخلت كلهم ينظرون إلي، وين ما تحركت عيونهم علي وأنا متعجب كل الناس تنظر لي أكيد في شيء، يقول وأنا ماشي أدور مكان أجلس والناس تنظر إلي، ولما جلست الناس كلها تنظر إلي والخطبة واقفة، استغرب التفت على اللي جنبي قلت هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال نعم، قبل أن تدخل قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب خير أهل اليمن، أفضل واحد في اليمن عبد الله بن جرير البجلي رضي الله عنه. فدخل الوفد وأسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلمت بجيلة بهذا. يقول عبد الله بن جرير البجلي يقول عن هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم من هذا الباب خير أهل اليمن، عليه مسحة ملك، شكل ملك لكنه من خير الناس في التقوى. ويقول عن نفسه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، منذ دخلت في الإسلام ما عمري استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لي، الباب مفتوح. يقول وما رآني إلا وتبسم، شوف مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. جاء جرير عبد الله بن جرير فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إني لا أثبت على فرس، عندي عيب كل ما ركبت على فرس أسقط، وكان طويلا رحمه الله رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، يقول فما سقطت عن فرس بعد ذلك. قيمة هذه القصة من الناحية الفقهية قيمة عظيمة، أن عبد الله بن جرير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بدون كل مرة يستأذن يدخل عليه، كان الآخرين يؤخرون لانشغال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا عبد الله بن جرير ما يؤخر، فصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيمة هذه الأحاديث أنها متأخرة جدا، أسلم في السنة التاسعة، فأي حديث يتعارض مع حديث عبد الله بن جرير أحاديث عبد الله بن جرير تنسخت، لأنه متأخر في الإسلام. فهكذا كان رضي الله عنه. ثم جاء وفد بني الدار بقيادة تميم الداري وأسلموا، وله قصة طويلة، فأسلموا بني الدار، يرويها القصة في صحيح مسلم، قصة في لتميم مع المسيح الدجال، فهذا في صحيح مسلم اللي يريد يرجع له. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر في السنة التاسعة أرسل خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب، فلما وصلتهم الخيول وشافوا جيش المسلمين سلموا وأسلموا، فجاء الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تكلم صلى الله عليه وسلم كلام قاسي جدا، ويريد هذا الكلام قال أمام الناس وانتشر بين الناس، فعاتب هؤلاء بني الحارث قال ما تسلمون حتى تأتيكم الخيل، فسكتوا. قال ما تسلمون حتى تأتيكم الخيل، فسكتوا. أربع مرات يكررها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما والله لو لم يأتني خالد بإسلامكم لجعلت رؤوسكم تحت قدمي. فقالوا، وقف واحد منهم حكيم قال الله ورسوله أمن وأفضل، والله ما أنت ولا خالد الذي جاء بنا، الذي جاء بنا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذ. هذه الكلمة انتشرت أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن لن يتساهل مع أي واحد لا يأتي، اللي ما يأتي يحط رأسه تحت قدمه. فجاءت كل القبائل بدأت ترسل بعد انتشار هذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لن يلين. فكان إسلام بني الحارث سبب في إسلام الآخر، في إسلام بجيلة، في إسلام الأزد، دخلت اليمن في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلين يعلمان أهل اليمن الإسلام، أرسل أبو موسى الأشعري وأرسل معاذ بن جبل، وأمرهما قال لا تختلفا، لا تختلفا. فعلا يعني علمهم الأوامر وكذا، وبدأ يتحرك. قبل ما يتحركون النبي صلى الله عليه وسلم اعتنق معاذ بن جبل، وكان يحب معاذ حب شديد،
فقال له لعلي لا ألقاك بعد اليوم، فبكى معاذ قال إن النبي ينعي نفسه ينعي نفسه. ثم نزلت سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، هذه الوفود متتالية، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال أبو بكر لما نزلت الآية بدأ يبكي بكاء شديد، قالوا ما يبكيك يا أبو بكر، هذا خير، دخول الناس في دين الله أفواجا خير. قال إن الله ينعي لنا رسولا. هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فهذه علامة موتك يا محمد، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. مع دخول الناس في الإسلام انتهت مهنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الإشارات لموته. بفضل الله عز وجل ثم بثبات النبي صلى الله عليه وسلم انتصر الإسلام وظهر وساد. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. وصار الأمر الآن بعدما استقر وثبت الأمر في جزيرة العرب للإسلام، صار الآن الأمر فتوحات بعد ذلك وإظهار لأمر هذا الدين، الفتوحات وإظهار أمر الدين صارت مهمة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أدى الذي عليه. فنزلت سورة النصر، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وقد رأينا هذا في العام التاسع، في عام الوفود كما يسميه المؤرخون، العام الوفود، جاءت الوفود، وفد الوفود. تأملوا هذا في السنة السادسة للهجرة، في السنة السادسة للهجرة لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للحديبية كان معه 1400 رجل فقط. في السنة الثامنة بعد هذا بسنتين فتح مكة 10,000 رجل. لما جئنا إلى عام الوفود ورأينا كيف دخل الناس في دين الله أفواجا، لما جاء العام العاشر في حجة الوداع أقل التقديرات 100,000. انظر الفرق الهائل، في خلال 4 سنوات انتقلت الأعداد من 1400 إلى 100,000، هذا غير الذين لم يحجوا. فإذا رأينا هذا الفرق الذي حدث بعد صلح الحديبية الذي سماه الله عز وجل الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لماذا؟ لأن الإسلام نعم يحتاج إلى القوة ويحتاج إلى الجهاد، لكن هذا الجهاد الهدف منه أن يخلى بيننا وبين الناس، أن لا نمنع من تبليغ كلمة الله عز وجل. عندما يفتح الأمر للإسلام أن يتحدث بوضوح بصراحة بدون منع تأتي الفتوح، لأن هذا الدين متين، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه بالحجة والمنطق. لا يستطيع أحد أن يغلب هذا الدين. الذي كان يمنع الناس من الدخول في دين الله التشويه الذي كان على هذا الدين. قريش كانت تفعل كل ما تستطيع حتى تشوه صورة الإسلام وتظهره بالمظهر السيء وتمنع الناس من سماع كلمة الحق. فلما صارت الحديبية وتم الصلح مع قريش وفتح المجال بين المسلمين وبين الناس، فصاروا يحاورونهم ويسمعونهم كلمة الحق ويقضون على كل من يمنع كلمة الحق من أن تصل للناس، دخل الناس في دين الله. يقول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جاء في التفسير، تفسير ابن عباس وغيره، فهذه علامة موتك يا محمد، خلاص أديت الذي عليك، أديت الواجب. الآن صارت مهمة الأتباع أن ينشروا هذا الدين ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويظهروا دين الله في الأرض ويبلغوه لكل الناس. استقر الدين، استقر الدين من كل النواحي، استقر من ناحية الوحي والتشريع، تم التشريع، اكتمل التشريع، واستقر هذا الدين من الناحية السياسية، فعرفت قوة الإسلام ليس فقط عند العرب وإنما حتى عند غير العرب. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة لملوك الأرض، رأينا كيف أرسل إلى كسرى وإلى قيصر وإلى المقوقس في مصر
أعظم ملوك الأرض ولا النجاشي في الحبشة أعظم ملوك الأرض وصلتهم الرسالة. فإذا بلغ الدين الآن استمرار عملية التبليغ مهمة الأتباع. فاستقر الدين كذلك من الناحية السياسية والعسكرية، صار للدين معقل، جزيرة العرب كلها خالصة للإسلام منيعة. فاستقر الدين وأدى النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليه. انتهى العام التاسع ودخل العام العاشر، وفي العام العاشر استمرت الوفود، استمرت الوفود، ليس كل الوفود في العام التاسع، بعضها في العام العاشر، لكن المؤرخين لم يذكروا لنا بالضبط متى جاءت الوفود، ولذلك تذكر معظم الوفود في العام التاسع. ففي العام العاشر استمرت الوفود ولم تكن هناك معارك رئيسية. بعد غزوة تبوك كانت هي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك كما ذكرنا دخل الناس في دين الله أفواجا. دخل العام العاشر واستقر الأمر للإسلام كما ذكرنا، إلى أن جاء ذي القعدة من العام العاشر، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم للناس أنه ينوي الحج، ينوي الحج، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. ما حج النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الحجة. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات منها العمرة التي مع الحج، ولكنه لم يحج إلا مرة واحدة، ما حج إلا مرة واحدة هي هذه الحجة، والتي تسمى بحجة الوداع. فلأنها الحجة الوحيدة ولأنه يريد أن يعلم الناس أمر الحج، أعلن، أرسل الوفود للناس للقبائل التي دخلت الإسلام أنه ينوي الحج، فمن كان يريد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي. فجاءت الوفود للذهاب للحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. تحرك صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، تحرك من المدينة في ذي القعدة. في الطريق رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبير السن يسير على قدميه، يعني محمول بين رجلين، فقال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله إن هذا قد نذر أن يحج ماشيا، نذر أن يحج ماشي، الناس راكبة هو ماشي وعجوز. فقال ما يفعل الله بعذاب هذا؟ هذا الدين يسر، هذا الدين ليس عسر، هذا الدين ما جاء لتعذيب الناس، ما جاء للمشقة على الناس. الله سبحانه وتعالى جاء يخفف عنا الحرج ويرفع عنا الإصر، ما جاء ليثقل علينا. فقال ما يفعل الله بعذاب هذا؟ مروه فليركب. فأمر فركب، إظهارا لمبدأ عظيم وأن هذا الدين يسر. بعض الناس اليوم يشددون على البشر، وكلما جاءت قضية فيها خلاف يبحثون عن الأصعب والأشد، بينما الأمر كلما استطعنا أن نسهل على الناس فهذا شأن هذا الدين. ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، هكذا شأن هذا الدين. إن هذا الدين يسر، يسروا ولا تعسروا. نحن نجد توجه نحو التشدد والتطرف والعنف، ليس هذا من شأن هذا الدين. الجهاد أمر أساسي في دين الله، لكن العنف والإرهاب والتطرف والتشدد والغلظة على الناس والأخذ بالشدة هذا ليس من أمر هذا الدين. من يريد أن يشدد على نفسه فليفعل، لكن لا يشدد على الناس، لا يشدد على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ نفسه بالعزيمة، لكنه كان يسهل على الناس وييسر على الناس، وهذا شأن هذا الدين. وجاءت امرأة في أثناء الحج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها طفل صغير يعني يكاد يكون رضيع، فرفعته قالت يا رسول الله هل هذا حج؟ هل يحسب الحج لهذا؟ فقال نعم ولك أجر. فهي تؤجر على أخذ هذا الطفل للحج، لأن أخذ الطفل للحج فيه مشقة، هي التي ستحمله وتدور به بالطواف والسعي وغيره، فيه مشقة لا شك. فهذا الطفل يؤجر وتكتب له حجة، والمرأة تؤجر على فعلها، وولي أمره ووالده الذي يأخذه يؤجر، ومن ينفق عليه يؤجر. فالذهاب للحج حتى للصغار فيه أجر، لكن قال العلماء هذه الحجة ليست حجة الإسلام، ما تغنيه عن حجة الإسلام، ما تسقط عنا الفرض، فإذا بلغ يجب أن يحج، إذا بلغ يجب أن يحج. هذا من الأحداث التي حدثت في أثناء مسير النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم واعتمر صلى الله عليه وسلم. والحج كما تعلمون أنواع، هناك حج إفراد وهناك حج تمتع وهناك حج قران. الإفراد هو الحج فقط بدون عمرة، والتمتع هو أن يعتمر ويتحلل، ينتهي ويلبس ملابس العادية، ثم إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم مرة أخرى ويبدأ الحج، فإذا عمره يتمتع بالتحلل ثم يحج. الطريقة الثالثة هي القران، وهو أن يعتمر لكنه لا يتحلل، يظل على إحرامه، وإذا جاء الحج يحج، فيقرن العمرة مع الحج، يربطهم بدون تحلل. ثلاثة أنواع. حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، لكنه قال لولا أني سقت الهدي، والهدي هو الدواب التي يؤتى بها لتذبح بعد العمرة أو بعد الحج، يقول لولا أني سقت الهدي لتمتعت. فالذي يسوق الهدي لا يتمتع، لكن الذي لا يسوق الهدي فالأفضل له التمتع. فأفضل أنواع الحج التمتع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لولا أني سقت الهدي لتمتعت، لكنه حجته صلى الله عليه وسلم أنه حج قارنا، وأمر أصحاب الذين لم يسوقوا الهدي بأن يتمتعوا، يتحللوا بعد العمرة ثم يوم الثامن يحج. بقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمرته لم يتحلل إلى أن جاء يوم الثامن من ذي الحجة الذي يسمى يوم التروية، ويسمى يوم التروية لأن الناس تأخذ معهم الماء، يروون الماء، يأخذونه معهم إلى منى، لأن منى ليس فيها ماء، فيروون الماء ويسمى يوم التروية. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن إلى منى. في اليوم التاسع يوم الوقوف بعرفة الذي يسمى يوم الحج، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى مزدلفة لأنها في الطريق، ثم إلى عرفة. كانت قريش لما يحج الناس، والمشركين كانوا يحجون، لما يصلوا إلى منى في اليوم الثامن، يذهب الناس اليوم التاسع إلى عرفة، كان الناس يذهبون إلى عرفة إلا قريش، ما كانوا يذهبون إلى عرفة، كانوا يتوقفون عند مزدلفة، عند المشعر الحرام، مشعر الحرام مزدلفة، فيتوقفون عند المشعر الحرام عند مزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة، يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج منه. مزدلفة في داخل حدود الحرم، عرفة خارج حدود الحرم، فقالوا نحن أهل الحرم ما نخرج منه، يريدون أن يجعلوا لأنفسهم ميزة خصوصية. فكان الناس كلهم يذهبون إلى عرفة إلا أهل قريش كانوا يبقون في مزدلفة. فلما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن من عرفة من منى إلى عرفة، الناس الآن ينتظرون هل سيتوقف عند موقف قريش أم سيذهب إلى عرفة كما يذهب الناس، وخاصة أهل مكة كانوا ينتظرون ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة دفع، كمل، ما وقف عند مزدلفة، أكمل إلى عرفة. هذه الخاصية التي ابتدعتها قريش ليست من الدين، فألغى هذا التميز في دين الله عز وجل وجعل عرفة هي الموقف، وقال الحج عرفة، اللي يوقف في مزدلفة ليس له حج، فألغاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سر قولتها الحج عرفة، بدون عرفة ليس هناك حج، فألغى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التميز الذي ميزت قريش به نفسه. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نمرة، وهناك خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته الشهيرة بخطبة الوداع، خطبة الحج، خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحج، يقول فيها صلى الله عليه وسلم، يلخص فيها أمر الدين: إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. أيها الناس، وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وسأل، قال أي يوم هذا؟ قالوا هذا يوم الحج الأكبر. قال أي شهر هذا؟ قالوا هذا شهر الله الحرام. قال أي بلد هذا؟ قالوا هذا بلد الله الحرام. فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم. حرمة الدم المسلم كحرمة يوم الحج في شهر الله الحرام في بلد الله الحرام. هذه عظمة الدم المسلم والمال المسلم. الدم والمال حرام، وحرمته ليست أقل حرمة من مكة الشريفة ومن يوم الحج الأكبر. هذه حرمة الدم المسلم والمال المسلم والعرض المسلم، حرمة عظيمة. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم عليها في هذه الخطبة، ثم قال: ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فمن كان عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. ثم وضع مجموعة من التشريعات أكد عليها، هي انتهت حصلت، لكن أكد النبي صلى الله عليه وسلم عليها لأن الآن الناس اجتمعوا فيريد أن يسمعوها منه مباشرة. وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب. الربا ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يتساهلون اليوم فيه، النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه في آخر موضع يلتقي به مع الناس. وأول ربا بدأ به ربا أهله، ربا عمه العباس. وإن دماء الجاهلية موضوع، الثأر الذي كان بين القبائل في الجاهلية ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز الثأر. وأول دم أبدأ به دم عامر ابن ربيعة ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. فبدأ بدم أحد أقربائه صلى الله عليه وسلم فألغاه. وإن مآثر الجاهلية موضوع، التفاخر الذي كان بين الناس في أمور الجاهلية والذي كان عليه القتال والصراع بين قبائل العرب ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أمرين: غير السدانة والسقاية، اللي هو الشرف في إعمار بيت الله الحرام. هذا هو الشرف، هذه هي المكانة، الاهتمام بأهل الحج والحجيج بسقايتهم وبسدانة الكعبة، يعني رعاية أمر الكعبة وخدمة الكعبة وحجاج الكعبة، فهذا شرف لا يلغى. من يريد أن يتفاخر يتفاخر بهذا الشرف، لكن مآثر الجاهلية التفاخر الذي كان في الجاهلية ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أكد مجموعة تشريعات: والعمد قود، القتل العمد فيه القود، يعني يقاد من الذي قتل. هنا تشريع الإسلام أن القاتل إما أن يقتل إذا أصر أهل المقتول على ذلك، أو إذا قبلوا بالدية فيدفع الدية، أو يعفون، لهم الخيار، لكن الخيار بيد أهل المقتول. فالعمد قود. وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر. القتل شبه العمد، وهو أن يقتل الإنسان بشيء لا يقتل في العادة، يضرب إنسان بعصا، العصا ما تقتل في العادة، أو يضربه بحجر، الحجر لا يقتل في العادة. فإذا مات الإنسان بسبب هذا، هل هذا قتل عمد ولا خطأ؟ هو ليس خطأ، هو قصد أن يضربه، وهو ليس عمد لأنه لم يقتله بشيء يقتل في العادة، فسمي شبه العمد. ما حكمه؟ وفيه 100 بعير، الدية فيه الدية، ما يجوز فيه القول، ما يجوز فيه القتل، تدفع فيه الدية، وديته في هذه الحالة 100 بعير. فمن زاد، من أصر قال هذا المقتول شريف ولا عظيم ولا أمثال ذلك، لا نقبل 100 بعير، لازم 1000 بعير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن زاد فهو من أهل الجاهلية. أحكام محددة أصلها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه. يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك. يعني في جزيرة العرب أمر التوحيد استقر، الشيطان يئس أن يعود الشرك بصورته الظاهرة الواضحة إلى جزيرة العرب، قد يظهر بأقل من ذلك، لكن أن يعبد الشيطان كما كانت تعبد الأصنام كلا، إلا قبيل قيام الساعة. ما عدا ذلك ماذا يفعل الشيطان؟ رضي بأقل من ذلك، رضي الشيطان أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. رضي بالصغائر، رضي بالأمور التي يستصغرها الناس، ويأتيهم الشيطان من هذا المدخل. ثم قال: أيها الناس، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحرمونه عاما ويحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. الله سبحانه وتعالى جعل السنة 12 شهر، وجعل من هذه 12 شهر 4 أشهر حرم، كان العرب يتلاعبون في هذه الأشهر الحرم. الأشهر الحرم هي رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، 1 فرد و3 متتالية، لأن 3 المتتالية كانت طويلة عليهم ألا يغزوا فيها، وكان العرب يعيشون على الغزو على بعضهم، فكانوا ماذا يفعلون؟ يلعبون. فأحيانا بعد ذي الحجة يقولون سنؤخر محرم شهرا، ويجعلون شهر آخر زيادة، النسيء هي الزيادة، فيجعلون شهر زيادة في السنة ما بين ذي الحجة ومحرم، يزيدون السنة، أو يجعلون محرم قبل صفر بعد صفر، فيجعلون صفر قبل محرم، يقولون هذا اسمه صفر وبعدين محرم الشهر القادم، ويلعبون في هذا. فلأنهم كانوا يلعبون كانوا يحجون في غير وقت الحج، لأنه إذا زادوا شهر السنة هذه اللي جاء القادمة يصبح الحج في محرم، والسنة اللي بعدها يصبح لو زادوه مرة أخرى يصبح في صفر. فكان الناس يتلاعبون بالأشهر، وهو من أشد الأمور أن يتلاعب الناس بالمواقيت والزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعالج هذه المسألة، فعالجها في حجة الوداع، منها قضية النسيء، فأبطل النسيء، ما في نسيء، انتهت الأشهر الحرم استقرت، ويجب تثبيتها على هذا الأساس. فالنسيء زيادة في الكفر، وما كان تفعله العرب من الجهل، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، يعني ليبقوا الأشهر الحرم 4. الله قال الأشهر الحرم 4، فيريدون أن يبقوها 4، فيؤخروا محرم إلى صفر أو يجعلوا شهر بينهما، فما زالت 4 كما يقولون. فواطئوا يعني وافقوا ما حرم الله، يعني وافقوا أن جعلوها 4. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني هذا الذي نحج فيه هو ذي الحجة فعلا، ليس شهرا آخر بالخطأ بسبب تلاعب الناس بالأشهر، دار الزمان ودار من كثرة ما تلاعب بالنسيء، رجع ذي الحجة في موضعه الفعلي كيوم خلقه الله عز وجل، فاستقر الأمر. فالآن إذا ثبتنا الأمر على هذا، عاد الزمان كما هو، وعادت المواقيت كما هي، رمضان في وقته وذي الحجة في وقته، حتى لا يقول الناس أنه الناس تلاعبوا في الأشهر. نعم تلاعبوا، لكن الزمان دار ورجع واستقر كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض.
جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية، القاهرة، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.